بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع الدرس الثالث في التعليق على منسك الحج للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزر الله له الأجر والثواب، ووقفنا على قوله رحمه الله: ثم تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم تحلق أو تقصر أو تقصر. أشار رحمه الله بهذا إلى أركان العمرة. العمرة لها أركان ولها واجبات كغيرها، فالحج له أركان وله واجبات، وكذلك العمرة لها أركان ولها واجبات. فأركان العمرة ثلاثة: الركن الأول نية الإحرام، نية الإحرام يعني الدخول في النسك، بأن ينوي الإنسان بقلبه أنه داخل في النسك ولا يتلفظ بلسانه، لأن التلفظ باللسان بدعة، بمعنى أنه لا يقول نويت أن أدخل في هذه العمرة واللهم إن هذه العمرة، فإن هذا من البدع. لكن قوله مثلا لبيك عمرة، هذا ليس من التلفظ بالنية، هذا ليس من التلفظ بالنية، وإنما هذا كتكبيرة الإحرام للصلاة. المقصود أن نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج، ولهذا يذكر نسكه في ذلك فيقول لبيك عمرة. نية الدخول في النسك يختلف عن لبس الإحرام، لبس الإحرام شيء ونية الدخول في النسك شيء آخر، ولهذا ما يجب على الإنسان يخلع ملابسه إلا إذا دخل في النسك، لكن الإنسان يتهيأ ثم يدخل في النسك. ولهذا لو أنه قال لبيك عمرة وعليه ثوب أو سروال أو فنيلة، وجب عليه في الحال نزع ذلك، نزع ذلك. وبعض الناس يخلط بين الدخول في النسك وبين الإحرام، الإحرام شيء يعني من الميقات، والدخول في النسك شيء آخر. فلهذا إنما يعني الاغتسال والنظافة ولبس الإزار والرداء هذا تهيئ للدخول في النسك، للدخول في النسك. فالمقصود أن نية الإحرام ركن من أركان العمرة، لما ثبت في الصحيحين حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. الركن الثاني من أركان العمرة الطواف، الطواف، والطواف ركن من أركان العمرة، فلا يصح أو فلا تصح العمرة إلا بسبعة أشواط حول الكعبة، فلو نقص واحد فإن طوافه غير صحيح، ولو زاد على ذلك فإن كان متعمدا فيعني على خطر من أن يقال ببطلان عبادته، لما ثبت في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو لا شك أنه آثم مبتدع في زيادة. وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو شاكا فالأمر في ذلك فيه سعة. والركن الثالث السعي بين الصفا والمروة، أيضا سبعة أشواط، هذا أيضا ركن من أركان العمرة، ركن من أركان العمرة، يبتدي بالصفا ويختم بالمروة سبعة أشواط. فهنا أركان العمرة ثلاثة: نية الإحرام والطواف والسعي، والسعي. وأما واجبات العمرة، واجبات العمرة فهما واجبان، فهما واجبان: الأول الإحرام من الميقات، الإحرام من أي شيء؟ من الميقات، المواقيت التي سبق ذكرها، المقصود بها المواقيت المكانية، ذي الحليفة أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل أو غير ذلك من المواقيت التي وقتها الشارع. فالإحرام من الميقات واجب من واجبات العمرة، أو من مكانه إذا كان دون المواقيت كما سبق، أو كان في مكة لكن يشترط أن يخرج إلى الحل، يشترط، سبق لنا فرق بين الحج والعمرة، فالإحرام بالحج يصح من أي مكان ولو كان الإنسان في عند بيت الله الحرام. وأما الإحرام بالعمرة فإنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى إيش؟ إلى الحل كعرفة والتنعيم ونحو ذلك. فهذا واجب من واجبات العمرة. والواجب الثاني الحلق والتقصير، وهو قوله رحمه الله ثم تحلق أو تقصر، وأو هنا للتخيير، يعني إن شئت أن تحلق وإن شئت أن تقصر، وكلا الأمرين جائزين، لكن أيهما أفضل؟ الحلق لما ثبت في الصحيح اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، وفي الرواية الأخرى اللهم اغفر للمحلقين ثلاثة، ثم قال والمقصرين. فلا شك أن الحلق أفضل من التقصير، الحلق أفضل من التقصير، ولكن كلاهما جائزين، كلاهما جائزين، يحلق أو يقصر. والتقصير، التقصير يقصر من جميع الشعر، لا من كل شعرة لكن من جميع الشعر. فهنا بعض الناس إما أنه لا يقصر وهذا خطأ، وإما أنه يقصر لكن يقصر من الجوانب، يمين ويسار وقدام وخلف، يعني أربع مواطن، وهذا غلط، يظن أنه قصر من جميع الرأس. التقصير من جميع الشعر، لكنه لا يشترط كل شعرة بعينها، لا يشترط أن الإنسان يعني يدخل في الوسوسة والشك في ذلك، بل يقصر بالمقص مثلا من جميع الجوانب، هذا يسمى التقصير. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنها لا تحلق رأسها، وهذا ما يدل على إيش؟ على أن جمال المرأة في شعرها وسترها وحيائها، فلهذا جمالها في ذلك، فلا تحلق الشعر، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، لكنها تقصر. ثم أيضا تقصيرها ليس كالرجل، تقصيرها بقدر أنملة، بقدر يعني الفاصلة الأولى من الأصبع، ألا قدر أنملة، هذا يسمى الشعر، يعني بحيث أنها تجمع الشعر ثم يعني تضع مقدار هذا وتقصه، وتقصه، لا يعني لا أنها كما يفهم العوام أنها تلويه مرة ومرتين وثلاث على الأصبع، بل هذا خطأ، بل مجرد أنها قدر أنملة فإنها تقصه. فهذه واجبات الحج. أركان العمرة ثلاثة: الإحرام، نية الدخول في النسك، والطواف والسعي. والواجبات ماذا؟ والواجبات الإحرام من الميقات، الإحرام من المكان الذي أعد أو نوى الإحرام منه، إن كان لم يقدم على المواقيت فهو إذا قدم ومر عليها، وإذا كان دونها فمن مكانه كما سبق. والواجب الثاني الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير، هذه واجبات العمرة. ولهذا قال رحمه الله ثم تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم تحلق أو تقصر، ثم تحلق أو تقصر. وقد تمت عمرتك، يعني من فعل هذه الأشياء الخمسة تمت العمرة. ما زاد على ذلك من السنن، سنن أقوال مثل الله أكبر عند محاذاة الحجر، التقبير الركن، تمسح الركن اليماني، تقبير الحجر الأسود على درجاته الأربع مثلا، الذكر عند الصفا عند المروة، السعي بين العلمين، السنن كثيرة في الحج، السنن كثيرة، هذه كلها سنن، فالسنن قولية وفعلية، لكن إذا قمت بهذه الأشياء الخمسة فإن العمرة قد تمت، العمرة قد تمت من ذكر أو أنثى، وهو الإحرام من الميقات، ونية الدخول في النسك، والطواف والسعي، والحلق والتقصير. الحلق والتقصير ليس يعني هما واجبان، واجب واحد، واجب واحد. من الطرائف ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول رأيت رجلا حلق جزءا من رأسه وهو يسعى، فقلت لماذا لم تحلق الجزء الثاني؟ قال هذا للعمرة الثانية، هذا للعمرة الثانية. فالظاهر أنه ذكر يعني لو الإنسان جزع عمرته أربعة أجزاء، جزع رأسه، هذا من الجهل، والجهل كثير، يعني في العجيب أن مناسك الحج ما هو من أدق علوم الشريعة كما قال شيخ الإسلام تيمية. لكن الجهل فيه سبحان الله عظيم، الجهل فيه عظيم، يعني من التحرج الشديد، من التحرج الشديد من بعض الناس، والأفعال التي يفعلها الإنسان وهي إما أنه يخشى أو يترك سنة أو نحو ذلك فيفعل الشيء لم يأتي بها الشارع، أو أنه يظن أنه إذا ترك شيئا لم يعني يجوز له ذلك. يعني ذات مرة رأيت إنسان معه أصحابه، فلما انتهى من الطواف قال لأصحابه يعني هينا نقبل الحجر، والحجر عليه زحمة همة الثقلين فاحمرت وجوههم، قال وين؟ قال وأول يعني والناس والمشقة، قال ما يتم الحج إلا أو العمرة إلا بتقبيل الحجر. فالحمد لله أني سمعت بأذني، فقلت لا اذهب والحمد لله، لو ما يعني طفت وانت ساكت صامت طوافك صحيح، ولا يشترط أن ترى الحجر ولا أن تمسحه ولا أن تقبله، كل ذلك سنة. فبعض الناس أو بعض الذين يقودون بعض الحجاج يشقون عليهم بأشياء لا دليل عليها من الكتاب والسنة، وهذا كله البعد عن الكتاب والسنة والعمل بكتاب والسنة هو الذي يؤثر في ذلك. فالجاهل داء عظيم، الجاهل يورد المهالك والدمار. ثم قال رحمه الله: فإذا علمت ذلك، يعني إذا علمت ما يعني العمرة وأركانها وواجباتها، فمن سهولة هذا الدين وعدم الحرج فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء العمرة وأداء الحج في سفر واحد، وقد كان الجاهلية قبله يخصون للحج سفرا وللعمرة وحدها سفرا. هنا يشير رحمه الله إلى أن الشريعة سهلة سمحة ميسرة، وذلك أن الشريعة من تيسيرها أنها أباحت أن الإنسان يسافر سفرا واحد ويجمع بين إيش؟ بين العمرة والحج، بين العمرة والحج، فرفعت الحرج ورفع الحرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أداء العمرة وأداء الحج بسفر واحدة، أما أهل الجاهلية لا، فيخصون الحج بسفرة والعمرة بسفرة أخرى والعمرة بسفرة أخرى، ولهذا خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر هذه القضية الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، وأن الشريعة أو هذا الإسلام جاء بمخالفة ما عليه الجاهلية، فأباحت العمرة في أوقات الحج، أباحت العمرة في أوقات الحج وفي سفر واحد، فيكون الإنسان متمتعا أو قارنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من قول العلماء أنه قارن عليه الصلاة والسلام. وإلا أنواع النسك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع، على ما سيأتي إن شاء الله ذكره. ولهذا لما قربوا من مكة ندب النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحرموا بالعمرة والحج معا أو بالحج وحده أن يفسخوا نيتهم ويجعلوها عمرة، فكما قالت عائشة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة ذلك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو لم استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى جواز ذلك وخلاف ما عليه أهل الجاهلية. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم ذلك، شق عليهم ذلك. أولا أن النبي لم يتحلل، بقي على إحرامه لأنه قارن، والقارن يستمر على إحرامه سواء أحرم في اليوم التاسع أو سواء أحرم في اليوم الأول من ذي القعدة أو غير ذلك، فيستمر على إحرامه حتى ينتهي من ذلك. فلهذا شق عليهم، شق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولما قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة، يعني أخذوا عمرة وحلوا وأنت ما لم تحل من ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لبدت رأسي، يعني جعل فيه صمغ ليمسك الشعر، وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرها بأن عدم يعني استقلال العمرة عن الحج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاري. والأمر الثاني أنهم كانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج يعني في شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة أن هذا لا يجوز، وأن أشهر الحج، الحج وأشهر معلومات خاص بالعمرة، خاص بالحج عفوا دون العمرة. ولهذا جاء في الصحيحين كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الهدور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا أدبر الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فأزال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الوثني الجاهلي، فأصبح الجواز العمرة في أشهر الحج. وللحديث بقية سيأتي ذكره إن شاء الله غدا بإذن الله، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك.